بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا هو المتمم لما عقد عليه النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها بباب تحريم الكذب، وقد وقفنا على حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الخامس في هذا الباب، وهو حديث طويل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة وفيه فوائد جمة. قال النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاء، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه، أحد شقي وجهه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ وفي نسخة في رياض الصالحين: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ وفي نسخة: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن لبن بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قالا لهم اذهبوا، فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخل. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، رواه البخاري. وفي رواية له رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، ثم ذكره وقال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. وفيها حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك فيه رجل، قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل، وبين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان. وفيها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب. وفيها أي في الرواية الأخرى الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وفيها الذي رأيته يجدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخاري. ثم ذكر تفسيرا لبعض المشكل من هذا، فهذا فيه بيان عقوبة الكذب الذي يبلغ الآفاق، وأن صاحبه يعذب عليه في البرزخ عذابا شديدا إلى يوم القيامة. ففي الرواية الأخرى وعند أحمد: أما الرجل الأول الذي رأيت فإنه رجل كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، ثم يصنع الله به ما شاء، فيبقى معذبا في قبره إلى يوم القيامة على هذه الكذبة وعلى كذبه الذي يبلغ الآفاق. والكذب في زماننا عبر هذه الوسائل الحديثة يبلغ الآفاق في لحظته، ويمر الأرض وقت تحدثه، فليحذر من يتكلم أو يكتب في هذه الوسائل الحديثة من هذا الوعيد الشديد. فكم من بلدان آمنة اشتعلت فيها الفتن بالكذب والافتراء، حيث يتلقفها الجميع ويلوكها الصغير قبل الكبير، وفشو الكذب علامة آخر الزمان وشرط من أشراط الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. وهذا عند أحمد وغيره. وعند أحمد وفي السنن من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. وقد وصل الكذب ببعض الناس في زماننا أن يتعبدوا به لمصلحة حزبهم ودعوتهم، وقنوات إعلامية تنشأ لبث الفتن بالكذب ونشر الأخبار المزيفة والأحداث المفبركة، وتروج الإشاعات الباطلة لمصالح سياسية وغير ذلك، داعيك عما يوضع فيها من أمور يزعم أهلها أنها دينية، مثل الأحاديث الموضوعة والتحريفات المصنوعة والتشكيكات والبدع والضلالات، والناس يتلقفون وينشرون بلا روية ولا دراية ولا بصيرة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا بقوله: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فمن لا يتحرى فيما يرد عليه وينشر ما يأتيه يدخل في الكذب بلا شك، وقد يدخل في هذا الوعيد الشديد. والعجب ليس في انتشار الكذب، وإنما في تلقفه وجعله صدقا لا مرية فيه، ورد الصدق وتكذيبه، وهو دال على تغير الأحوال وانقلاب الموازين وانعكاس الحقائق. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحال وصفا دقيقا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يعني يطول الأمد وينخدع الناس في سنين عدة طويل أمدها، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: قبل الساعة سنون خداعة. الناس منخدعون بالباطل والتزييفات ورد الحقائق، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وفي رواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: المرء التافه، يتكلم في أمر العامة، تافه، فويسق، ليس له من الدين شيء، رويبضة، يتكلم في أمور العامة، في نوازل الأمة، ويقوم أفعال الأئمة، ويخط السياسة للدول. هذا من انقلاب الموازين، فهذا من فتن آخر الزمان. وقد جاء عند الطبراني وابن حبان والحاكم وفي السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين، أناخ بكم الشرف الجون. قيل: وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. والشرف الجون هي النوق السوداء المسنة، وشبه الفتن بها من حيث طول مكثها وشدة ظلمتها، فنوق سوداء مسنة أناخت، ففتن مظلمة أناخت كالجمال التي طال عمرها ويصعب عليها أن تنهض، فشبه الفتن في طول مكثها وظلمتها بالإبل السود إذا أناخت. فالكذب أصل الشر ومنبته وأول الفجور والضلال، والله المستعان. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، وهي وحي بإجماع العلماء. نقل الإجماع الهيتمي في فتاوى: فعصمة الأنبياء في المنام كعصمتهم في اليقظة. قال البخاري في الصحيح: قال عمرو: سمعت عبيد ابن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال ابن حجر: وعبيد بن عمير من كبار التابعين، ولأبيه عمير بن قتادة صحبة. وقوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم مرفوعا. ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده: يا أبت افعل ما تؤمر، فهي أمر من الله. وروى ابن عبد البر في التمهيد بإسنادي عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول: رؤيا الأنبياء وحي. وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: رؤيا الأنبياء وحي، وتلا: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. هذا فيه علم النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير الرؤيا. قال ابن حجر: لأن الإكثار من هذا القول، أي من رأى منكم رؤيا، من رأى منكم رؤيا، يسألهم ليقصوها ليعبره. قال: لأن الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا ممن تدرب فيه ووثق بإصابته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي تعبير الرؤيا. قوله: وإنه قال لنا ذات غداة، أي قال لهم: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال ابن حجر في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا فليحدث بها، فلم يحدث أحد بشيء، فقال: إني رأيت رؤيا فاسمعوا مني. أخرجه أبو عوانة. وقال ابن حجر في رواية يزيد بن هارون عنه: إذا صلى صلاة الغداء. وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند مسلم: إذا صلى الصبح. وبه تظهر مناسبة الترجمة، أي ما بوب عليه البخاري في صحيحه من قوله: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. البخاري من فقهه بوب على هذا الحديث: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، لأن الرسول كان يسأل أصحابه بعد صلاة الغداء. قال ابن حجر فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس. وفيه إشارة للرد على من قال من أهل التعبير إن المستحب أن يكون تعبير رؤيا من بعد طلوع الشمس، فإن الحديث دال على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس. قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات، لحفظ صاحبها لها، لقرب عهده بها، وقبل ما يعرض له نسيانها، ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه، وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه فيستبشر بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك. فربما كان في الرؤيا تحذير عن معصية فيكف عنها، وربما كانت إنذارا لأمر فيكون له مترقبا. قال: فهذه عدة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار. انتهى ملخصا. قوله: إنه أتاني الليلة آتيان، وهما جبريل وميكائيل كما جاء في الرواية. قوله: وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما. قال ابن حجر: زاد جرير ابن حازم في روايته: إلى الأرض المقدسة، وعند أحمد: إلى أرض فضاء أو أرض مستوية، وفي حديث علي: فانطلق بي إلى السماء. يعني هذا إسراء في المنام، والإسراء الأكبر كان يقظة. قوله: وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ وهذا فسراه بأنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي الرواية الأخرى: الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. قال ابن حجر: وفي حديث علي: فمررت على ملك وأمامه آدمي وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي، قال ابن العربي: جعلت العقوبة في رأسها هذه النومة عن الصلاة، والنوم موضعه الرأس، لما نام ضرب رأسه. وقوله يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، قال ابن حجر قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين، ترك القراءة وترك العمل بأن ينام عن الصلاة. قوله قال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاء، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ وهذا هو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وكلوب بالتشديد، قال النووي هنا في المفردات معروف معلوم، أي خطاف من حديد، والجمع كلاليب. قال ابن حجر: ووقع في حديث علي: فإذا أنا بملك وأمامه آدمي وبيد الملك كلوب من حديد، فيضعه في شدقه الأيمن فيشقه الحديث، قال ابن العربي: شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل المعصية، وعلى هذا تجري العقوبة في الآخرة. وقال: قوله يغدو من بيته، أي يخرج منه مبكرا، قوله فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، في رواية جرير: فكذوب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد، وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجأ. قوله قال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا مثل التنور، فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي رفعوا أصواتهم مختلطة. قلت: ما هؤلاء؟ وهؤلاء فسروا بأنهم الزناة والزواني، وهم عراة في التنور. قال ابن حجر: مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا، لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا، يعني لما لم يستتروا في الخلوة بالزنا فعوقبوا بالهتك. والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى. قوله قال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم. في الرواية الأخرى: حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك. فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فيرده حيث كان، فيفعل به هذا إلى يوم القيامة. وهذا فسر بأنه آكل الربا، قال ابن حجر قال ابن هبيرة إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر، وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا، وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه محقه. قوله قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت رائن، رجلا مرأة، فإذا هو عنده نار يحشها أي يسجرها ويلقمها ما تشتعل به ويسعى حولها، قلت له ما هذا؟ وهذا فسر بأنه مالك خازن جهنم عليه السلام. قال ابن حجر المرأة بفتح الميم وسكون الراء وكأكره ما أن ترى رجلا مرآة بفتح الميم أي قبيح المنظر، وإنما كان كريه الرؤية لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار. قوله قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، هذا الذي اعتمده النووي في الضبط، وهذا ضبط عند العلماء، وهناك ضبط آخر. قال ابن حجر معتمة بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثنى وتخفيف الميم بعدها هاء تأنيث معتمة، ولبعضهم بفتح المثنى وتشديد الميم. قال الداودي أعتمت الروضة غطاها الخصب، وهذا كله على الرواية بتشديد الميم. قال ابن التين ولا يظهر للتخفيف وجه، قلت الذي يظهر أنه من العتمة وهو شدة الظلام، ووصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى مدهامتان، وفي رواية جرير بن حازم روضة خضراء وإذا فيها شجرة عظيمة. قوله فيها من كل نور الربيع، والنور بالفتح الزهر. قوله وإذا بين ظهري الروضة، قال ابن حجر والمراد وسطها، رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وقد فسره بقولهم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وفي رواية جرير والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم. قوله وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، أي ما رأيت ولدانا قط أكثر منهم. وهؤلاء فسروا بكل مولود مات على الفطرة أو ولد على الفطرة، فهم أولاد المسلمين، وأولاد المسلمين من أول الدنيا إلى قيام الساعة لا شك أن عددهم كثير جدا، من أكثر ولدان رأيتهم قط. وفي الرواية الأخرى فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، أي ألحقهم بهم. قال ابن حجر إنما اختص إبراهيم يعني بمراعاة الولدان لأنه أبو المسلمين، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الآية، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية النضر بن شميل ولد على الفطرة وهي أشبه بقوله في الرواية الأخرى وأولاد المشركين. قوله أولاد المشركين تقدم البحث فيه مستوفا في أواخر الجنائز، وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة. والأقوال فيهم ثلاثة: أنهم كآبائهم، وأنهم كأولاد المسلمين، وأنهم يمتحنون ويكونون من أجاب دخل الجنة وكان خدما لأهلها وإلا ألحق بأبويه. وهنا ألحقهم بأولاد المسلمين قال في حكم الآخرة، ولا يعارض قوله هم من آبائهم لأن ذلك حكم الدنيا. قوله قال لي، والأدلة تدور على هذه الأقوال الثلاثة. قوله قال لي انطلق، انطلق فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن لبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر منهم كأقبح ما أنت راء. وهؤلاء من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يعفو الله عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك، فسمى بصري صعدا أي نظر إلى الأعلى، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء أي مثل السحابة كما في الرواية الأخرى. فقال لي هذاك منزلك، في الرواية الأخرى فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها، يعني هذه رواية أخرى للبخاري، وفي أصلها شيخ وصبيان أي تحت الشجرة العظيمة شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. وفي الرواية الأخرى والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملته أتيت منزلك. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. قال ابن حجر، أختم به، وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإسراء وقع مرارا يقظة ومناما على أنحاء شتى، وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ، وفيه نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء أي مرتبة بالترتيب ليجتمع تصورها في الذهن، والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة، وعن رفض القرآن لمن يحفظه، وعن الزنا وأكل الربا وتعمد الكذب، وأن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا، بل إذا مات حتى النبي والشهيد. وفيه الحث على طلب العلم واتباع من يلتمس منه ذلك، وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم كان تحت لما رآهم، لاحتمال أن إقامته هناك بسبب كفالته الولدان، ومنزله هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل الشهداء كما تقدم في الإسراء، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره في السماء السابعة إلى البيت المعمور. يقول كما تقدم في الإسراء أنه رأى آدم في السماء الدنيا، وإنما كان كذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك ويبكي، مع أن منزلته هو فعلي، فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته. وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم. قال ابن حجر: اللهم تجاوز عنا برحمتك أرحم الراحمين، آمين. وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح، لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا، وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة، وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم. وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع كالخطيب. انتهى كلامه ملخصا. وقد بسط الكلام في هذا الحديث طويلة، ولكن هذا مختصر المختصر. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. باب بيان ما يجوز من الكذب، نبدأ به بإذن الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.